للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ومرحبا بكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. ووصيتنا اليوم أو درسنا هذا المساء متعلق بطلب من صحابي جليل طلبه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الطلب رواه صحابي عن صحابي، وحكى هذه الحكاية وهذا الموقف وهذا الحوار وهذه الجلسة التي دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الصحابي، وحضر ذلك كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث جليل عظيم فيه كثير من الفوائد العقدية والفقهية وكثير من الأداب والمسائل التي تنفع المسلمين. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المساجد في باب المساجد في البيوت، المساجد في البيوت. ونبدأ إن شاء الله عز وجل ونشرع في شرح هذا الحديث، ونستل من هذا الحديث ومن هذا الموقف ومن هذه القصة طرفا كبيرا إن استطعنا إن شاء الله عز وجل بحوله وطوله من الفوائد العقدية والفقهية والآداب الكثيرة كما ذكرت لحضراتكم من قبل. هذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن محمود ابن الربيع. ومحمود ابن الربيع رضي الله عنه صحابي ولد في السنة السادسة للهجرة، ولد في السنة السادسة للهجرة، يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنده حوالي 5 سنوات أو ما إلى ذلك. يعني الصحابي هذا يروي حديثا ويلقب بأبي أو أبي نعيم رضي الله تعالى عنه. محمود بن ربيع هذا يروي أن ابن مالك، محمود بن ربيع يتكلم عن قصة حدث مالك وعتبانه رضي الله عنه من الذين شهدوا، ورضي الله عنه يعني نرى في عرضه لهذا الكلام، وكان جليلا محب إلى الصحابة رضوان الله عليهم، يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يجيب دعوته. وتوفي رحمه الله ورضي عنه في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. قال محمود بن الربيع رضي الله عنه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا، وطبعا حضرتكم عارفين أن هؤلاء الذين شهدوا بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام لهم خصوصية، الذين شهدوا بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام لهم خصوصية، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قدرت لكم، اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لما لا لهذه الغزوة من شأن ومكانة عظيمة في دين الإسلام، وبتسمى بيوم الفرقان، وهذه يفرق الله عز وجل فيه عز وجل القرشيين والنبي عليه الصلاة والسلام المدينة والمسلمين على المشهد الذين هم وأموالهم وابتغاء رضوان. ولقد هذه الغزوة كثيرة، ولقد بدر ولقد نصر أنتم أذل سلموا في السير المسلمين، لأن كثير المسلمين لم يجهلون تاريخهم وهذه البطولات بعدهم من الذين كان لهم عن دين الله. لنا نقف بعد ذلك في الغزوات ومثل جاء بعده من بدر. أيضا يأتى النبي صلى الله عليه وسلم منه طال الكلام الذي عرفنا بين النبي فإذا كلمة منه السلام كل حوار منه الدنيا. فبان رضي الله عنه قال أنكرت ذلك وسنقف عليه. قال يا رسول الله لقد أنكرت بصري، أنكرت بصري يعني فقدت بصري أنا، يعني أنه أصبح عمي يعني. وفي هذه الجملة نستل فائدة، وهي جواز أن يخبر الإنسان، جواز أن يخبر الإنسان بعيب فيه أو بآفة ألمت به، ولكن ليس على سبيل الشكوى، ليس على سبيل التشكي. يعني ممكن البني آدم فينا إذا أصيب بشيء في عاهة أو مرض تعب ابتلاء شيء مما ينغص على الناس حياته، ممكن يعني يفضي إلى صديق، إلى زميل، إلى والده، إلى ابنه، إلى أمه، إلى أخيه، إلى قريب من نفسه. لا بأس أبدا أقول له أنا أصابني كذا أو أنا عندي كذا، لكن يشترط إن هذا الأمر لا يكون على سبيل التشكي، لا يكون على سبيل التشكي، إنما يكون على سبيل تسلية القلب، على سبيل الفضفضة، ماشي، على سبيل الإخبار، وليس من باب التسخط أبدا على أقدار الله ولا على ما أمر الله عز وجل ولا على ابتلاءات الله. أقول عندي مثلا أمر معين، في ولد تعبان، في كذا، البيت في كذا، أنا أشعر بكذا، هذا لا شيء فيه أبدا. والدليل على ذلك أنه على أن للمرء أن يخبر بما أصابه سواء عاهة أو بلوى أو ابتلاء زي ما ذكرت لحضراتكم، لكن يشترط أنه ما يكونش على سبيل التشكي، لا يشترط أن يكون، يشترط أن يكون هذا ليس على سبيل إيه؟ ليس على سبيل التشكي، ولكن زي ما قلت لحضرتك أنه على سبيل الفضفضة، تسلية القلب، تقوية القلب، لأن طبعا الإنسان بيتقوى بالله سبحانه وتعالى، ويتقوى أيضا بمن يجلس معه ومن يسمعه. إنسان تلقى مثلا على قلبي هموم كثيرة جدا جدا، ويعني سيء المزاج والكلام ده، أول ما يجلس إلى أحد يرتاح إليه وتهدأ إليه نفسه، فضفض معاه، خلاص يحس أنه ارتاح، يحس أنه خلاص أحس براحة نفسية. ولذلك يقولون أن كلمة ناس جاءت من الأنس، جاءت من الأنس، يعني أن البني آدم فينا يأنس لغيره، يأنس لغيره، خلاص يا أخوانا. ف لا شيء ابدا ابدا انك تفضفض او تتكلم او تعبر عن تعبك او عن المك او عن ما اصابك من عاهه او من مرض او من فقر او من الم او من ابتلاء او كذا، بس زي ما ذكرت لحضراتكم يشترط ذلك، يشترط الا يكون ذلك على سبيل ايه؟ على سبيل التسخط، انما يكون على سبيل تسلي القلب. يعني يبقى اول فائده من فوائد هذا الحديث العظيم، زي ما قلت لحضراتكم فيه كتير جدا جدا من الفوائد، لعلنا نقف على يعني بعضها في هذا الدرس، ثم نعرج على باقي هذه الفوائد في الدرس القادم إن شاء الله. فأول هذه الفوائد جواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة دون تنقيص، يعني دون تشكل ودون تسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. وإلا فلابد أن يعلم المرء أن الله عز وجل إنما يبتلي المرء لي يعني يمحصه وليرفع درجاته، والله عز وجل قال لتبلون، وقال يعني لنبلونكم، فمثل هذه الابتلاءات واردة على بني آدم، واردة على بني آدم، ومعروف إن محدش يخرج من هذه الدنيا سالم، ما أحد يخرج من هذه الدنيا سالم بدون بلاء وبدون ابتلاء. وأسوتنا وأستاذنا وإمامنا في هذا الباب هو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لك أن تتخيل الرسول عليه الصلاة والسلام يولد بدون أب، ثم تموت أمه، ثم يربيه جده، ثم يموت جده، ثم يتولى تربيته عمه، ثم بعد ذلك يموت عمه أيضا، وبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحارب، ثم يخرج من مكة، ثم بعد ذلك يعاني من الفقر، القصة طويلة، وبعدين يموت أولاده جميعا في حياته، كل أولاده يموتون في حياته ما عدا فاطمة طبعا ماتت بعده بقليل. فلك أن تتخيل مثل هذه الأشياء، والنبي عليه الصلاة والسلام يصبر لأنه يعلم الأمة، والنبي في كل باب من الأبواب معلم لأمته، النبي في كل باب من الأبواب أسوة لأمتي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن لا ينتفع بهذه الأسوة إلا من ذكرهم الله سبحانه وتعالى. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن ضيع سنته، لمن هجرها، لمن تكلم عنها، لمن انتقصه عليه الصلاة والسلام، لمن رد أحاديثه وكلامه وكلام ربه سبحانه وتعالى. جواب لا، لكن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كانت عقيدته صحيحة. إنسان عقيدته صحيحة هو الذي ينتفع بالتأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يتأسى على الحقيقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يعظم كلامه وأن يحترمه وأن يعزره وأن يقدم سنته، وألا يقدم كلامه ولا كلام أحد على كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي ينتفع بأسوته صلى الله عليه وآله وسلم، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذه العقيدة السليمة، وذكر الله كثيرا الذكر والدعاء وقراءة القرآن وما إلى ذلك من هذه الأشياء التي تقرب العبادة من رب العباد سبحانه وتعالى. فأول فائدة نقف عليها من هذا الكلام هي قول عتبان رضي الله عنه هي قول عتبان رضي الله عنه: يا رسول الله إني فقدت بصري، إني فقدت بصري، يعني إني قد عميت. فهذا لا شيء فيه أبدا أن يتكلم المرء كما ذكرت لحضراتكم ويشكو ما فيه لمن يحب. لكن برضو أنا أحب أن أنبه أحبابي وأولادي وإخواننا وكل المسلمين يعني بصفة عامة: اختر من تتكلم معه، يعني ليس كل الناس يضمر لك الخير، ليس كل الناس يضمر لك الخير، حتى والله قد تحسب وأنت تشتكي. فمسألة إن أنت تتكلم، سواء تتكلم عن يعني شيء يسرك يفرحك، أو شيء أو عن شيء يحزن قلبك، أو عن شيء آلمك، اختر من تتكلم معه، يعني حاول تنظر من تتحدث إليه، اصطفي من تثق في دينه وأمانته في عقله ورجاحة عقله. لأن كثير جدا جدا يعني ترى أناسا أقوياء لكنهم طائشون، كم من كبير في الجسم لكن عقله طائش. فلابد الإنسان يعني يكون متأنيا ويختار اختيار سليم وسديد في الصفي والصديق والحبيب الذي يتكلم إليه. قال عتبان رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله قد أنكرت بصري، يعني قد فقدت بصري، وأنا أصلي لقومي، وأنا أصلي لقومي. إذن هذه الفائدة الثانية، الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث المبارك، يقول عتبان رضي الله عنه: وأنا أصلي لقومي. ذكرنا أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قد فقدت بصري، ثم قال: وأنا أصلي لقومي. وفيه جواز إمامة الأعمى، فيه جواز إمامة الأعمى أيضا من الفوائد، فوائد هذا الحديث المبارك جواز إمامة الأعمى. طبعا إذا كان يحسن قراءة القرآن، يحسن الفقه في الصلاة، يحسن أركان الصلاة ويفعل هذه الأشياء، فلا بأس ولا حرج أبدا أن يصلي الأعمى إماما بالمسلمين. وأخذنا هذه الفائدة من قول عتبان رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنا أصلي لقومي، وأنا أصلي لقومي، يعني أنا أصلي بقومي إمام، أنا أصلي بهم إماما، إذن تجوز إمامة الأعمى. قال رضي الله عنه: فإذا كانت الأمطار، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، إذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم. هو كان يصلي بقومه لأنه كان يعني على أطراف المدينة، كان يسكن في أطراف المدينة، وكان في بعض المساجد لبعض الأقوام يتخذونها يصلون فيها لأنهم بعيدون عن المسجد النبوي وعن حضور الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الشيء يعني. فكان عتبان رضي الله عنه بيوصف حاله للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أنا قد يعني فقدت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا جاءت الأمطار وسالت الأمطار وبيني وبينهم وادي، يعني بيني وبينهم مكان معين، فإذا سالت الأمطار منعت بسبب هذا المطر، منعت أن أصل إلى هذا المسجد بسبب هذا المطر. وأيضا هنا فائدة من كلامه وعرضه للرسول على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي جواز التخلف عن الجماعة لعذر المطر ونحوه، جواز تخلف عن صلاة الجماعة لعذر المطر ونحوه، يعني كالخوف وكالمرض وكالبرد الشديد والمطر الشديد الذي يتعذر معه أن يصل المرء إلى المسجد. فمن الأشياء المبيحة ومن الأعذار المبيحة لعدم صلاة الجماعة وجود المطر الشديد، وجود المطر الشديد، حتى إن الرسول عليه السلام كان يأمر المؤذن أن يؤذن إذا كان المطر شديد، يقول: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فالمطر معروف أنه من الأعذار التي يعني تبيح التخلف عن صلاة الجماعة. قال: فإذا كانت الأمطار سال الوادي، يعني طبعا هي هذه القصة حتى يعني تتفلت من 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 ذهنك، يعني وأنت تسمع الآن: عتبان رضي الله عنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أنا قد فقدت بصري وأنا أصلي لقومي، يعني أنا إمام قومي، فإذا سال الوادي لا أستطيع أن أصل إليهم. هو يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا معينا. قال: فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم. إذن ويتعذر الوصول إلى المسجد كما ذكرت وذكرت الفائدة. قال: وددت يا رسول الله، شوف الكلام، وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي. إذن هذا هو الطلب الذي من أجله سيق هذا الخبر وجيء بهذا الحديث، ومن أجله وضعه الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وضع هذا الحديث وبوب له تحت عنوان المساجد في البيوت، المساجد في البيوت. هذا هو موطن الشاهد أن عتبان رضي الله عنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى بيته فيتخذ مكانا يصلي فيه في بيته إذا لم يستطع أن يذهب إلى صلاة الجماعة مع قومه. لكن أنا بس حابب يعني أقف وقفة عند قول عتبان رضي الله عنه الصحابي الجليل البدري حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وددت يا رسول الله. ولك أن تلمح الأدب والذوق العالي والاحترام والتوقير والتقدير في الألفاظ حينما يتكلم بها مع النبي عليه الصلاة والسلام. حينما تكلم الإنسان إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، انظر ماذا يقول، قال: وددت يا رسول الله، اللي هي بلهجتنا العامية دلوقتي الآن عندنا لو سمحت من فضلك بعد إذنك الكلام. ولذلك فائدة عظيمة جدا جدا جدا، وهي مراعاة المسافة بينك وبين من تكلم. احنا ما جعلنا نتقهقر هذه القهقرة ونرجع إلى الوراء في سلوكياتنا وأخلاقياتنا كما نرى الآن، إلا مسألة تلاشي المسافات، إلا مسألة الصلف في الكلام والكلام في خارج حدود اللياقة وحدود الذوق وحدود الأدب اللي احنا تعلمناه من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا بفضل الله عز وجل في هذا البرنامج على مدار يعني 3-4 سنوات أنا ما أتكلم إلا بدليل إما من كتاب أو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. رب العالمين سبحانه وتعالى أراد أن يضبط المرء كلامه، أراد أن يضبط المرء كلامه وحديثه، فقال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. حتى تتكلم يا جماعة، الكلمة التي تخرج من الفم كلها أثر كبير جدا 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 على نفسية اللي أنت بتتكلم معه. مشكلتنا أن احنا لا نعبأ بمثل هذه الأشياء. الإنسان ينظر إلى ما يجرحه هو وما يحرجه هو وما يعني يتعب نفسيته هو، كل واحد بيبص لنفسه، ده تأثر بإيه أو زعل من إيه أو اتحرج من إيه أو جرح من أي كلمة، لكنه لا ينظر في المقابل هو ماذا فعل في غيره. طريقة الكلام، طريقة العرض، أسلوبك في الكلام مع 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 الناس، مع الشباب، مع الكبار، مع الصغار، مع أهل العلم، مع الفقهاء، مع الوجهاء الكبراء الشهر. المسائل دي يا جماعة لابد ان انها تعلم، لابد ان البني ادم يخرج من بيته وهو متعلم مثل هذه الاشياء. ولذلك انا دايما احمل الوالد والوالدة، الاب والام، ولي الامر بصفة عامة المسؤولية كاملة بالاشتراك مع المدرسة في المراحل السنية الاولى، المراحل السنية الاولى. ليه؟ الإنسان إذا لم يتربى على شيء معين بعد كده خلاص يصعب أن أنت تلزمه بشيء يتعلمه، صعب. هو ممكن إلى حد ما، لكن الإنسان في حياته إذا تعلم وهو صغير كما يقولون، يعني أن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وده معروف خلي بالك من خلال تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما ما يتكلم مع أصحاب الصغار ويعلمهم، كما قال يا غلام لابن عباس: يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، الحديث يا غلام سم الله وكل بيمينه وكل ممالك. هناك أشياء كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كبر كبر وهكذا. فمسألة إن إحنا كأولياء أمور في البيوت مسؤولين يا جماعة، المسألة مش مسألة أكل وشرب، المسألة مش مسألة أكل وشرب، هذه ليست تربية، هذه رعاية. لما يكون عنده حيوان في البيت بيأكله ويشربه، فالمسألة دي مش مجرد إن الواحد يأكل ابنه ويشربه يبقى كده خلاص يعني يلمس السماء بإيديه يعني وعمل المستحيل، لا. هو صعب طبعا، بل في منتهى الصعوبة السعي على المعاش والأرزاق وتحصيل المال والكلام ده كله كله والله أعلم، وإزاي إن ولي الأمر بيكابد التعب والدنيا والناس والكلام ده. لكن إحنا بنتكلم حتى لو ولي الأمر هو الوالد مشغول مشغول، ففي ست في البيت مسؤولة، هذه الأنثى وهذه الزوجة مسؤولة أنها تأدب وأنها تعلم وأنها تربي وأنها تتكلم مع الأولاد البنات، والأولاد البنات بيطلعوا الشوارع ما تعلم الولد من البنت، ما تعرفش الولد بنت. الخنوسة زادت في الشوارع وأصبح هناك عن اختلاط بطريقة غريبة حتى في شكل الكلام، مش عارف ده صوت ولد ولا صوت بنت ولا ده ثياب ولد ولا ثياب بنت ولا كلام، فضلا عن التأدب والتلفظ بألفاظ طيبة. وربنا عز وجل قال يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل الحاجات دي احنا محتاجين نحط برواز كده ونتعلم من جديد ونتأدب في كيفية التعامل مع الآخر. ولما تيجي تتكلم مع زميل لك بخلاف ما تتكلم مع حد أكبر، بخلاف ما تتكلم مع أستاذك، بخلاف ما تتكلم مع شيخك وهكذا. هذا بدء، وللبدء تكملة إن شاء الله عز وجل، لأننا لسه في سياق هذا الكلام وهذا الحديث الرائع الماتع الذي ذكرته وذكر أهل العلم فيه أن فيه فوائد كثيرة جدا جدا، سواء عقدية أو فقهية أو اجتماعية أو سلوكية أو أداب كثيرة نتعرف عليها إن شاء الله عز وجل من خلال عرضنا لما بقي أو ما لم نستطع أن نسرده أو نسرده في هذا اللقاء، في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.